راديو أوريون منتصف النهار وثلاثون دقيقة، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: يحيى الذكرى الثانية لهجوم السابع تشرين الأول أكتوبر 2023 في إسرائيل. جولة أولى إيجابية في المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وأمال معلقة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. الوزير المصري السابق خالد العناني مدير عاما جديدا لليونسكو. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة. بداية، تحيي إسرائيل اليوم الذكرى السنوية الثانية للهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، وأشعل فتيل حرب مدمرة ولا تزال متواصلة حتى الآن في قطاع غزة. ماذا وقع في ذلك اليوم، وما الذي خلفه الهجوم؟ القصة كاملة مع زميل مازن حمود.
منذ عامين على التمام، وفي ختام عيد العرش اليهودي، شنت فصائل مسلحة بقيادة حركة حماس الفلسطينية هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، لتشهد إسرائيل بذلك اليوم الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخها. ويومها اخترق المقاتلون الفلسطينيون الحدود وهاجموا بالأسلحة النارية والقذائف والعبوات الناسفة البلدات والتجمعات السكنية فضلا عن المهرجان. وأسفر الهجوم عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية كما قالت الوكالة. وبحسب نفس، خطف المهاجمون 251 شخصا واقتادوهم إلى القطاع، حيث لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا مصرعهم. وتحيي إسرائيل رسميا ذكرى هذا الهجوم هذا العام في 16 تشرين الأول أكتوبر وفق التقويم اليهودي. ومنذ هجوم حماس تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة دون هواد برا وجوا وبحرا، ما خلف دمارا هائلا في القطاع فضلا عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين وأزمة إنسانية كارثية بلغت حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض أنحاء القطاع. وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطيني في غزة وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. كما دمرت المستشفيات ودور العبادة والمدارس والبنى التحتية وأعداد هائلة من المنازل والمباني السكنية. أضف إلى ذلك، أصبح مئات الفلسطينيين يعيشوا بلا مأوى في مخيمات مزدحمة وأراضي مفتوحة، حيث يعانون من شح في الطعام والمياه وانعدام إمدادات الصرف الصحي.
وتزامنا مع هذا الذكرى، قال مصدران مطلعان على سير مفاوضات غير مباشرة بين مصر وحركة حماس وإسرائيل إن الجولة الأولى من هذه المباحثات كانت إيجابية واستمرت الليلة الماضية لأربع ساعات كاملة. هذا وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه يتم إحراز تقدم كبير في مفاوضات شرم الشيخ، حيث تناقش آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، كما تبحث سرعة إدخال المساعدات إلى القطاع. وقال أيضا إن المحادثات تعمل على سوء التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميدانيا، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 7 فلسطينيين على الأقل منذ فجر اليوم برصاص وقصف القوات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد مقذوف أطلق صباح اليوم من شمال القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. هذا وأعلن منظمو معرض دبي للطيران استبعاد الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الدورة المقبلة للمعرض الشهر القادم إثر مراجعة فنية حسب ما جاء في البيان. وأكد المنظمون سحب تسجيل 6 منها في مجال الدفاع. أسفرت غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان عن مقتل امرأة وزوجها. وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل كان عنصرا مركزيا في إحدى وحدات حزب الله اللبناني. يقوم البابا لاون 14 بزيارة إلى تركيا ولبنان في 27 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل والثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل، في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه، وذلك بحسب ما أفاد الفاتيكان في بيان. تعيش فرنسا اليوم على وقع أزمة سياسية جديدة، فبعد مرور شهر واحد فقط على تعيينه قدم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورن استقالته إلى الرئيس مانويل ماكرون، مما أدخل الحكومة في دوامة من الاضطراب السياسي غير المتوقع بين التوترات الداخلية وانتقادات المعارضة والشكوك حول الاتجاه السياسي للبلاد. تعيد هذه الاستقالة طرح تساؤلات عميقة حول استقرار الحكومة الفرنسية وقدرة الرئيس ماكرون على الحفاظ على سلطته في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية متوترة. عن هذه الأزمة يحدثنا الزميل روجي خوري. ما الذي حدث بالضبط في فرنسا روجي؟
قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني استقالته المفاجئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون والذي قبلها على الفور. جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة فقط من تعيينه وفي ظل موجة انتقادات حادة من المعارضة ومن بعض حلفائه داخل المعسكر الحاكم على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة.
نعم روجي، هذا في ما تكون الأسئلة جد متشعبة وكثيرة حول هذه الأزمة، وما هي أسباب هذه الاستقالة السريعة للوكورنيو أولا؟
نعم سليمان، تعود الأسباب إلى عدة عوامل متداخلة. أولا، واجه لوكورنيو رفضا سياسيا واسعا لطريقة إدارته للمشاورات وتوزيع الحقائب الوزارية، حيث اتهم بأنه تجاهل بعض التوازنات داخل التحالف الرئاسي. ثانيا، تزايد الضغط بعد تسريبات حول خلافات داخلية بين الإليزي ورئاسة الحكومة بشأن الخطاب السياسي المنتظر أمام البرلمان. وأخيرا، يرى بعض المحللين أن ماكرون كان يبحث عن مخرج سياسي لتعديل حكومته قبل الدخول في مرحلة حساسة اقتصاديا واجتماعيا.
ما تداعيات هذه الأزمة على المشهد السياسي الفرنسي؟
الاستقالة عادت إلى الواجهة النقاش حول ضعف الأغلبية الرئاسية في البرلمان وصعوبة تمرير القوانين دون تحالفات متقلبة، كما زادت من حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة، خصوصا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي استغل الأزمة للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. اليسار من جهته اعتبر أن استقالة لوكورنيو دليل على فشل سياسة ماكرون في إدارة البلاد.
روجي، كيف تفاعل الشارع الفرنسي مع كل هذه التطورات؟
الرأي العام منقسم، فبينما يرى البعض أن الأزمة دليل على حيوية الديمقراطية الفرنسية، يخشى آخرون من أن تكون بداية فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي. كما عبر كثير من الفرنسيين عن استيائهم من ما يسمونه أزمة ثقة بين السياسيين والمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
أخيرا روجي، كيف يمكن أن يخرج ماكرون من هذه الأزمة؟
يرى المراقبون أن أمام الرئيس الفرنسي خيارين رئيسيين، إما تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لكسب الوقت، أو إجراء تعديل حكومي واسع يعيد الثقة للشارع ويمنح دفعة جديدة لولايته الثانية. وفي كلتا الحالتين يا سليمان، تبقى معركة البرلمان هي التحدي الأكبر لماكرون في الأسابيع المقبلة.
إذن الأزمة السياسية الراهنة في فرنسا ليست مجرد استقالة حكومية عابرة، بل تعبر عن تحول عميق في التوازنات السياسية وتراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات. ويبدو أن الرئيس ماكرون يواجه الآن أحد أصعب التحديات في ولايته الثانية. في المغرب، تظاهر عشرات الشبان مساء أمس في عدة مدن مغربية لليوم العاشر تواليا تلبية لدعوة أطلقتها حركة جيل زد 212 للمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشباب في مجال الصحة والتعليم. كما كرر المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة. وقبل أن ننتقل إلى الرياضة، أذكر أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي تحدث عن ثقته الكاملة في إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب على الرغم من استمرار الاحتجاجات اليومية المناهضة للحكومة، وهو ما كان سيتحدث عنه الزميل عبدو في المجلة الرياضية. واختطفت ذلك عبدو، أهلا بك.
هذه مراوغة في المباشر، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
شكرا عبدو. وفي هذا الحديث بالذات عن كأس الأمم الإفريقية،
قال موتسيبي، قال في معبر عن ثقته الكاملة، المغرب المغرب هو الخطة ألف وباء وجيم رغم كل الأحداث المتواصلة والاحتجاجات اليومية التي يشهدها البلد منذ أكثر من أسبوع.
نعم، والمغرب يحضر كذا من ملاعب لهذه المناسبة بالضبط.
9 ملاعب لاحتضان أو استضافة 24 منتخب في البطولة أمم إفريقيا المنتظرة في 21 من ديسمبر و18 من جان في يناير المقبل.
عبدو، الإصابة تبعد توغاي من المنتخب الجزائري، فمن هو البديل؟
استدعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مدافع شبيبة القبائل زين الدين بلعيد للالتحاق بتربص المنتخب الجزائري تعويضا لتوغاي الذي أعفي بسبب إصابة عضلية مع الترجي الرياضي التونسي. ويبلغ زين الدين بلعيد من العمر 26 سنة، وسبق له أن تواجد في قائمة المنتخب مع جمال بالماضي خلال كأس أمم إفريقيا 2023.
وبداعي الإصابة منتخب تونس سيكون محروما من مدافع.
هو مرتضى بن ونيس نجم فريق قاسم باشا التركي بسبب إصابة عضلية يغيب عن معسكر نسور قرطاج. ووجه المدرب سامي طرابلسي الدعوة للاعب محمد أمين الشيرني الناشط في الدورية التركي مع فريق جودسي تيب لتعزيز صفوف المنتخب في التربص العدد الحالي تحذيرا لمواجهتي ساو تومي وناميبيا، علما وأن تونس تأهلت للمونديال.
خلاف بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وباريس سان جيرمان عنوانه باركولا.
عاد الخلاف إذن بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان إلى الواجهة بسبب انسحاب اللاعب برادلي باركولا من المنتخب بعد إصابته. وأظهرت الفحوصات التي أجريت له عن طريق ليرام أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، ما دفعه لمغادرة ماركز كلير فونتين.
عبد السلام ضيف الله، شكرا لك على هذه التفاصيل الرياضية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل محمد البجري في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.